بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل مما يتعلق بالظهار، فمما تقدم معنا ما لو شبه الزوج زوجته بعضو من أعضاء أمه غير الظهر، هل يكون هذا ظهارا؟ ها، يكون ظهارا. لماذا؟ ها، لماذا ظهار؟ ها، لأن المعنى واحد، يؤدي مؤدا واحدا، شبه من هي أحل شيء له بمن هي أحرم شيء عليه. فلو شبه عضوا من أعضاء امرأته في التحريم بظهر أمه، هل يكون هذا ظهارا؟ يكون ظهارا. لماذا؟ نعم، قلنا لأن التحريم لا يتبعض، يكون بعض أجزائها وبعض أعضائها حرام عليه وبعضها حلال له. فكذلك هنا، ثم أيضا تقدم معنا مسألة وهي تعليق الظهار بالمشيئة، مشيئة الله، أنت علي كظهر أمي إن شاء الله، هل يقع ظهارا؟ ها، لا ينعقد ظهارا، لأنه قد استثنى وهو كاليمين. نواصل، نأخذ بعض المسائل المتعلقة بذلك. المسألة التي سبقت أمس، تعليق الظهار بمشيئة الله، قلنا لا ينعقد ظهارا، بقي أيضا مسألة شبيهة لها وهي تعليق الظهار بشرط تعليق الظهار بشرط يعلق وقوعه على شرط. كان يقول مثلا: إن دخلت بيت فلان فأنت علي كظهر أمي، أو إن لم تفعلي كذا أو إن فعلت كذا، فيعلق الظهار على شرط. فهل يقع الظهار بذلك إن وجد هذا الشيء الذي علقه عليه؟ يعني قال مثلا: إن دخلت بيت فلان فأنت علي كظهر أمي، فدخلت، قول جمهور العلماء أنه يكون ظهارا. قالوا: لأن الظهار يمين، فكما يجوز أن تعلق اليمين على شرط فكذلك الظهار، ومثله الإيلاء كما سبق معنا. وأيضا قاسوه على الطلاق، فإن الجمهور يقولون بوقوع الطلاق المعلق على شرط، قالوا فإذا كان الطلاق واقعا، إذا علق على شرط ووقع ذلك الشرط، فكذلك الظهار يقع، فإن الظهار كان أصله طلاقا. كذا علل جمهور الفقهاء لهذه المسألة. وهناك قول آخر اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، كما اختار في مسألة الطلاق المعلق، وسبق معنا أنه إن أراد به الفراق وقع فراقا طلاقا، وإن أراد به الإلزام بفعل شيء أو تركه ولم يكن له نية في الفراق فيكون يمينا. وهكذا قال في الظهار، قال إن أراد به الحث على فعل شيء أو الحث على تركه أو أراد المنع من فعل شيء وليس له نية في تحريم امرأته إن فعلت ذلك، ليس له نية في ذلك ولا قصد ولا إرادة ولا عزم أن امرأته إن فعل ذلك تحرم عليه، قال فهو يمين. وإن أراد به تحريم امرأته عليه إن فعلت ذلك الشرط فهو ظهار. فقد يقول الإنسان هذه المقالة ونيته أن إن وقع هذا الشرط يحرمها على نفسه، وقد يقول هذه المقالة وليس في باله ولا في إرادته تحريم امرأته، وإنما مراده أن يلزم بفعل ذلك الشيء أو بتركه. وهذا القول أقوى من قول الجمهور كما سبق في مسألة الطلاق، وهذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام في الظهار هو مقتضى من اختار ذلك القول في الطلاق، مقتضى قوله، وقد نقل ذلك القول عن جماعة من السلف كما سبق. كلام شيخ الإسلام رحمه الله كلام جيد لمن حب مراجعته في مسألة في مجموع الفتاوى في المجلد 35 صفحة 19 و300. قال وقد كنت أفتي بقول الجمهور تقليدا وأيضا لما ذكروا من الحجة، قال ثم تبين لي أن هذه الصورة كصورة من علق الطلاق على شرط وأن حكمها واحد. فإذا الطلاق المعلق على مشيئة الله، المسألة التي سبقت أمس، لا ينعقد، يعني الظهار، والظهار المعلق على شرط يكون تابعا لمراد هذا الذي أطلقه، قد يكون ظهارا وقد يكون يمينا تجب فيها الكفارة. إذا عرفنا هذا وحكم الظهار ومسائله، ننتقل إلى مسائل تتعلق بكفارة الظهار. هذا الظهار رتب الله تعالى عليه كفارة. وهذه الكفارة بإجماع العلماء لا خلاف بينهم هي التي دل عليها القرآن. وهي عتق رقبة فإن لم يجد رقبة يعتقها. فيصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فيطعم 60 مسكينا. هذه كفارة الظهار التي دل عليها القرآن في سورة المجادلة. هل الصحيح يقال سورة المجادلة بكسر الدال أو المجادلة بفتح الدال؟ عبد الرزاق، ها؟ كلاهما يجوز. المجادلة ما معنى بكسر الدال؟ أي سورة المرأة التي جاءت تجادل. والمجادلة أي الجدال التي حصل، جاءت تناقش النبي صلى الله عليه وسلم وتكلمه. فيجوز المجادلة والمجادلة. وعلى الكسر معنى سورة المجادلة أي سورة، أي السورة التي ذكر فيها أحكام هذه المرأة المجادلة وحكم قضيتها وما يتعلق بها. هذه الكفارة ذكرها الله تعالى في هذه السورة: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فليس للمكفر أن ينتقل عن الرقبة، يجب عليه أول الرقبة، ليس له أن يترك الرقبة إلا إذا لم يجدها، يعني لم يجد عين الرقبة أو لم يجد ثمنها كما سيأتي إن شاء الله. فإذا انتقل لم يجد رقبة بعينها ولم يجد ثمن رقبة يصوم شهرين متتابعين. ولا يجوز أن ينتقل عن الشهرين، عن صيام شهرين متتابعين إلى الإطعام إلا إذا كان عاجزا عن الصيام. أما إنسان مثلا جاء يستفتيك في هذا الأمر، ظاهر وقال أنا ما أستطيع الصيام، لا أجد رقبة ولا أستطيع الصيام، سأطعم، وهو يصوم كل شهر رمضان، يصوم مع المسلمين كل رمضان يصوم، أي ليس عنده ما يمنعه من الصيام، فهل هذا عدم مستطيع الصيام ينتقل إلى الإطعام أو نقول له لابد أن تصوم؟ ها؟ لابد أن يصوم ما دام أنه يصوم رمضان مع المسلمين كل عام، فلماذا في هذين الشهرين يقول لا أستطيع؟ إنما بعض الناس ليس عنده ورع، يريد يتخلص. فهذه كفارة الظهار، وهي التي أجمع عليها العلماء لا خلاف بينهم في ذلك. أيضا مما يتعلق بذلك من المسائل هل للزوج أن يقرب زوجته قبل الكفارة؟ أم أنه ليس له ذلك؟ والجواب أن في هذا تفصيلا، فإن كانت الكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين فهذا بالإجماع ليس له أن يقربها حتى يكفر. إن كانت الكفارة عتقا أعتق رقبة يجد عتق رقبة، أو كانت صيام شهرين متتابعين فهذا لا خلاف بين أهل العلم أنه ليس له أن يطأ امرأته حتى يكفر. لقول الله تعالى بعد تحرير الرقبة، بعد ذكر تحرير الرقبة وبعد ذكر تحرير بعد ذكر الصيام من قبل أن يتماسى، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. أما إن كانت الكفارة بالإطعام بإطعام 60 مسكينا ففيه قولان للعلماء، ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه ليس له أن يطأ امرأته أيضا حتى يكفر، وقال أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه، وقال به بعض التابعين، قالوا ليس له أن يقرب امرأته حتى يكفر بإطعام 60 مسكينا. لماذا؟ قالوا أولا للأحاديث الصريحة في ذلك كما جاء في حديث ابن عباس، وتقدم معنا أنه مرسل عن عكرمة ولكن هو بشواهده، أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. والمراد ما أمرك الله من الكفارة، وهذا شامل لأي كفارة كانت. أيضا قالوا هي كفارة واحدة في حكم واحد، وإن اختلف نوع الكفارة فلا نفرق بينها، فالتفريق بينها تفريق بين متساويين. قالوا وإنما لم يذكر الله تعالى من قبل أن يتماسى بعد الإطعام اكتفاء بما سبق، فإنه نبه فيما سبق أنه لا يقرب امرأته حتى يكفر، فاكتفي بالتنبيه السابق عن ذكره مرة ثالثة. حتى لا يحصل تطويل في الآية، لا سيما وأن الإطعام والصيام مذكوران في آية واحدة. نعم العتق ذكر من قبل أن يتماسى بعده، ثم ذكرها بعد الصيام، ثم لم يذكرها بعد الإطعام لأنه مع الصيام في آية واحدة. فكان يؤدي ذلك إلى تطويل، وهذا مفهوم مما سبق، فإن الحكم واحد والمسألة واحدة كذا قال أكثر العلماء. جاء في هذا خلاف عن بعض العلماء، خالف في هذا أبو ثور ونقل عن أحمد ما يقتضي ذلك. وهو أيضا مذهب الظاهرية. قالوا أما في الإطعام فله إذا كانت كفارة الإطعام له أن يطأ امرأته وإن لم يكفر. قالوا لأن الله تعالى لم يذكر هذا الحكم بعد الإطعام، فلم يقل فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا من قبل أن يتماسى، بل أطلقه. قالوا والله تعالى لم يكن ليترك أمرا يعني يترتب الكفارة عليه أو ينبني الحكم عليه، فكان سيذكره. فلما ذكره بعد العتق وذكره بعد الصيام ولم يذكره بعد الإطعام دل على أن للإطعام حكما آخر. أصحاب القول الأول قالوا لو نظرنا في القياس نجد أن هذه المسألة من أوضح ما يكون فيه القياس، فإن المكفر بعتق الرقبة هذا يسير عليه، نعم يشتري ويعتق رقبة. أما المكفر بصيام شهرين يطول عليه جدا، ومع ذلك قال الله فيه من قبل أن يتماسى. ومعلوم أن الكفارة بالإطعام أيسر، فيستطيع أن يطعم 60 مسكينا في ساعة واحدة. فإذا كان قد ذكر الله تعالى من قبل أن يتماسى بعد الصيام الذي يحتاج إلى شهرين متتابعين، فكون هذا الحكم يتعلق بالإطعام الذي هو أيسر منه من باب أولى. فسواء قلنا إن الآية تدل عليه بالإشارة، أي أشار بما سبق إلى ما بعد ذلك، أو قلنا بالقياس، فكلها تدل على أنه لا يقرب امرأته في الثلاث الأحوال حتى يكفر. وقول الجمهور لا شك أحوط وأولى، حتى لا نفرق بين كفارة واحدة، هي كفارة واحدة فالحكم فيها واحد. وإذا كان الله تعالى ذكر هذا الشرط من قبل أن يتمسى بعد الصيام وهو يحتاج إلى 60 يوما كما سبق، شهرين متتابعين، فلأن يكون هذا الحكم ثابتا بعد الإطعام الذي قد يحصل في ساعة واحدة هذا من باب أولى. فإن المشقة بعدم المسيس على من يصوم أكبر على الذي يطعم، فالذي يطعم يستطيع تنجيز الإطعام في أيسر ما يكون، بخلاف الذي يصوم يطول به الوقت، ومع ذلك قال الله من قبل أن يتماسى. فإذا في الثلاث الأمور، سواء كانت عتقا أو صياما أو إطعاما، لا يقرب امرأته حتى يكفر، حتى يطعم 60، حتى يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. بقي أيضا مسألة تتعلق بذلك، وهي المباشرة بما دون الجماع، هل يحل له ذلك قبل أن يكفر؟ أي مباشرة بلذة كالقبلة واللمس وغير ذلك، هل له ذلك ولو لم يكفر، أو أنها تلتحق بالجماع وأنه يمتنع من ذلك حتى يكفر؟ فيه قولان للعلماء. القول الأول أنه يحرم عليه ذلك كله، كما يحرم عليه الجماع. وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة ومالك أو أصحاب أبي حنيفة، نعم مذهب أبي حنيفة الآخر سيأتي، هذا مذهب أصحاب أبي حنيفة وقول مالك وأيضا هو قول للشافعي ورواية عن الإمام أحمد وقال به بعض التابعين. قالوا لأن ما حرم الوطأ فإنه يحرم دواعيه، ما حرم الوطأ حرم دواعي الوطأ، قالوا كالطلاق لما حرم الوطأ حرم دواعي الوطأ، كذلك الإحرام لما حرم معه الوطأ حرم دواعي الوطأ، قالوا فكذلك الظهار، لما حرم به الوطأ حرمت به دواعي الوطأ. والقول الثاني أنه أن هذه الأشياء لا تحرم وإنما يحرم الجماع، قالوا وهو يكنى عنه كثيرا في القرآن بالمسيس، فقول الله من قبل أن يتماس معناه الجماع دون غيره، وهذا قول أبي حنيفة وحكي أيضا عن الإمام مالك وهو قول للشافعي ورواية عن أحمد. وهو قول إسحاق والثوري. أيضا مما استدلوا به على هذا القول قالوا الصائم يحرم عليه الجماع ولا يحرم عليه المباشرة دون الجماع إن كان يملك نفسه عن الوقوع في الحرام، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه كما قالت عائشة رضي الله عنها. قالوا فليس كل تحريم للجماع يحرم دواعي الجماع. هذه المسألة كما ترى الخلاف فيها قوي، حتى الأئمة الأربعة نقل عنهم القولان، يعني أبو حنيفة قال بقول وأصحابه قالوا بقول، مالك حكي عنه القولان، الشافعي حكي عنه القولان، أحمد حكي عنه القولان. وعلى كل لا شك أن الأولى اجتناب ذلك لأنه قد يوقعه في الحرام، فالأولى هو اجتناب ذلك لئلا يقع فيما حرم الله تعالى عليه وهو الوطأ قبل الكفارة. فإذا يجتنب دواعي الوطأ من المباشرة بشهوة بكل صورها حتى لا يقع فيما يحرم عليه. وبقي في الباب بقية تأتي إن شاء الله.